الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالنسبة يا إخواني بالنسبة للكتب التي وزعت، بعضها فيه سقط طمس، بعضها فيه طمس، هذا يرجع الأخ قبل أن يكتب اسمه عليه ويستبدل إن شاء الله طبعة أخرى. الذي عنده طمس لا يكتب اسمه عليه أو يعلق على الكتاب، ترد النسخة المعيبة ويستبدل إن شاء الله بغيرها. نعم، يعطي الأخ نبيلا. والذي لم يجد نسخة إن شاء الله ربي سيسر، إن شاء الله يسر الله له. بارك الله فيكم. ولا تنسوا يا إخواني صاحب الخير من الدعاء، لا تنسوا صاحب الخير من الدعاء. نقول جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يبارك له في ماله وأهله وولده وأن يزيده من فضله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومعنى لا يشكر الله أي لا يوفق لشكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذناه أمس؟ نعم، أخذنا الإعراب. الإعراب والبناء هما أساس علم النحو، إذ عليهما يدور حكم آخر كل كلمة. فهذا الفن وهو النحو يبحث عن أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء كما تقدم معنا في المقدمة. المؤلف ذكر الإعراب ولم يذكر ماذا؟ البناء. لماذا لم يذكر البناء؟ لأنه اكتفى بذكر الإعراب، والشيء بضده يعرف، الشيء بضده يعرف. وقيل لأنه من باب التسهيل، وقيل لأن البناء صعب على المبتدئ لكونه ملازما لحالة واحدة، تركه من باب تسهيل. الإعراب لغة ما هو؟ نعم، الإعراب له عدة معاني، منها الإظهار والبيان، ومنها التحسين. واصطلاحا نعم تغيير أحوال أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير الأواخر المراد به تغيير أحوال الأواخر، لأن الأصل في الإعراب أن يكون للحركات. ومعنى تغيير أحوال الأواخر ماذا يا إخواني؟ تحولها من حالة إلى حالة أخرى، من الرفع إلى النصب، من النصب إلى الخفض. والمراد بالكلم تغيير أواخر الكلم، المراد بالكلم أجي أخواني الاسم المعرب والفعل المضارع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله لفظا أو تقديرا معناه أن هذا التغيير الذي يكون في الاسم والفعل ينقسم إلى قسمين، أحدهما لفظي والثاني تقديري. فأما اللفظ فهو ما يظهر في آخر الكلمة اسما كانت أو فعلا، كما تقدم في كل من زيد ويذهب. اللفظ هو الذي يظهر في آخر الكلمة، هو الذي لا يمنع من النطق به مانع يظهر. وأما التقدير فهو ما لا يظهر في آخر الكلمة وإنما يكون منويا فيها، لا يظهر بسبب ماذا يا إخواني؟ بسبب وجود مانع. ما لا يظهر في آخر الكلمة بسبب ماذا؟ وجود مانع، وإنما يكون ماذا؟ منويا فيها. وهو على ثلاثة أقسام: الأول ما يقدر للتعذر، ما يقدر للتعذر، تعذر هذا مانع، مانع من موانع ظهور الحركة، وذلك في كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة ويسمى مقصورا، كالفتى والهدى والعصا ونحو ذلك. هذا المانع الأول وهو التعذر، تعذر يكون في الاسم المقصور، يكون ماذا يا إخواني؟ في الاسم المقصور. والاسم المقصور تعريفه هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هذا تعريف الاسم المقصور الذي يمنع بسبب ماذا؟ يمنع من ظهور الحركة بسبب التعذر. وتقدر عليه جميع الحركات نحو جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فالفتى في المثال الأول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفي المثال الثاني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفي المثال الثالث مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. واضح يا إخواني؟ الآن الفتى في هذه الأمثلة ماذا؟ اسم معرب، ولكن الحركات لم تظهر عليه بسبب الألف التي في آخره، بسبب الألف التي في آخره. هذه الألف لكونها ساكنة لا تظهر عليها ماذا؟ الحركات، لا تظهر عليها الحركات. قال ومثله الفعل المضارع المعتل بالألف. مثل ماذا يا إخواني؟ مثل الاسم المقصور. الاسم المقصور ما تعرفه؟ كل اسم معرب، فقوله كل اسم أخرج الفعل، فالفعل لا يقال له مقصور، لا يقال له مقصور وإن لم تظهر عليه الحركة. ومثله الفعل المضارع المعتل بالألف كيخشى ويسعى ويرضى ونحو ذلك، وتقدر عليه الضمة والفتحة فقط نحو يخشى زيد ربه ولن يخشى عدوه. فيخشى في المثال الأول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفي المثال الثاني منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. واضح يا إخواني؟ يخشى لا يقال له مقصور، يخشى ويسعى وماذا يا إخواني ونحو ذلك لا يقال له مقصور. المقصور خاص بماذا؟ بالأسماء، خاص بالأسماء، لكن عندنا الفعل المضارع إذا ختم بالألف منع من ظهور ماذا؟ الحركة بسبب هذه الألف. والمانع ما هو؟ التعذر. المانع التعذر. قال: ومعنى التعذر أن الألف لا تقبل الحركة أصلا لكونها ملازمة للسكون. الألف في الاسم المقصور وفي الفعل المضارع المختوم بالألف لا يمكن ماذا؟ أن تظهر عليه الحركة. الألف هذه ما لها؟ ملازمة للسكون، فلا يمكن أبدا تحريكها لا بضمة ولا ماذا؟ بفتحة ولا بكسرة. طيب يا أخواني، لا يمكن أن تتحرك. ولما كانت ملازمة للسكون ماذا؟ امتنع ظهور الحركة عليها، فكانت الحركة مقدرة. واضح؟ قال: القسم الثاني ما يقدر للثقل، وذلك في كل اسم معرب آخره ياء ساكنة لازمة مكسور ما قبلها، ويسمى منقوصا كالقاضي والداعي والرامي ونحو ذلك، وتقدر عليه حركتان فقط وهما الضمة والكسرة. والأول كم تقدر عليه حركات؟ ثلاث حركات. نحو: جاء القاضي ومررت بالقاضي. فالقاضي في المثال الأول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وفي الثاني مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأما الفتحة فإنها تظهر فيه لخفتها، نحو: رأيت القاضية. فالقاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عندنا يا إخواني المانع الثاني، المانع الثاني من موانع ظهور الحركة الثقل، وهذا الثقل يكون في الاسم المنقوص، في الاسم المنقوص. والاسم المنقوص تعريفه: كل اسم معرب آخره ياء ساكنة لازمة مكسور ما قبلها. طيب، كل اسم معرب، قوله كل اسم خرج به ماذا؟ الفعل. الفعل قد ينتهي بالياء مثل يقضي ويرمي، لكنه لا يقال له منقوص، لا يقال له ماذا؟ منقوص. واضح يا إخواني؟ كل اسم معرب آخره ياء ساكنة. ياء ماذا؟ ساكنة. إيش معنى ساكنة؟ خفيفة. ساكنة بمعنى خفيفة، فخرج به المشددة مثل يا علي، يا علي، تقول جاء علي، ورأيت ماذا؟ عليا، ومررت بعلي. علي ياؤه ماذا؟ مشددة، فليس باسم منقوص، ولهذا لا تقدر عليه الحركة بل تظهر. واضح يا إخواني؟ ساكنة بمعنى خفيفة، خرج ماذا؟ المشددة مثل يا علي ومثل يا النسب، بخاري، يمني، ذماري إلى آخره. والاسم المنقوص تقدر عليه كم؟ حركتان فقط وهما الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر لخفتها، تظهر لخفتها. وسيأتي معنا ماذا يا إخواني؟ معنى الثقل، سيأتي معنى الثقل. قال: ومثله الفعل المضارع المعتل بالياء، نحو يقضي ويعطي ويهدي. يهدي من الهداية، ويهدي من الهدية، وكلاهما ماذا يا إخواني تقدر عليه الحركة ونحو ذلك. والمعتل بالواو نحو يدعو ويرجو ويسمو ونحو ذلك. وتقدر فيهما الضمة فقط في الأفعال, تقدر حركة واحدة وهي الضمة, وأما الفتحة فتظهر لخفتها. والكسرة أي الفعل لا يكسر في حالة الجزم, ماذا تحذف, ماذا يا إخواني يحذف حرف العلة. وتقدر فيهما الضمة فقط نحو يدعو زيد إلى الحق ويقضي به. شاهد يدعو ويقضي. قال فيدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم, وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. ويقضي معطوف على يدعي على يدعو, والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله, وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأما الفتحة فإنها تظهر عليهما لخفتها أيضا, نحو لن يدعو زيد إلى الباطل ويقضي به. فيدعو فعل مضارع منصوب بلن, وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره, ومثله يقضي. ومعنى الثقل أن الياء والواو يقبلان الحركة ولكنها ثقيلة عليهما, هذا معنى الثقل. الثقل معناه أن الحركة يمكن ظهورها ولكنه ثقيل على اللسان. ثقيل ماذا يا إخواني؟ على اللسان. مثلا تستطيع أن تقول جاء القاضي, جاء القاضي, فتظهر الحركة على الياء, ولكن اللفظ بظهور الحركة ثقيل. ولأجل هذا الثقل ماذا يا إخواني؟ قدرت العرب الحركة على الاسم المنتهي بالياء, وكذا الفعل المضارع المنتهي بالياء والمنتهي بالواو. والعرب تحب ماذا يا إخواني؟ الخفة في الكلام. العرب تحب الخفة في الكلام, ولهذا منعت الاسم غير المنصرف من ماذا؟ من الكسر والتنوين بالكسر. طيب فتقول ماذا؟ مررت بأحمد. لماذا؟ بسبب الثقل الذي فيه, بسبب الثقل الذي فيه. واضح يا إخواني؟ هذا يدل على حسن كلام العرب, على حسن كلام العرب, يعدلون من الثقيل إلى ماذا؟ إلى الخفيف. وموسى أول فتى, إيش المانع من ظهور الحركة؟ التعذر. ما معنى التعذر؟ ما معنى التعذر؟ الامتناع, الامتناع. لا يمكن, لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تظهر الحركة, هذا معنى تعذر. يتعذر ماذا يا إخواني؟ يمتنع, يمتنع. لا يمكن أن تظهر الحركة على الألف. وأما الثقل فيمكن, ولكن على ثقل. يمكن ظهور الحركة ولكن على ثقل. فالعرب لم تظهر الحركة بسبب الثقل الحاصل بظهور الحركة. واضح يا إخواني؟ هذا معنى الثقل. قال الاسم, القسم الثالث أي من موانع ظهور الحركة, ما يقدر للمناسبة, وذلك في كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم, مثل غلامي وصديقي وإخواني ونحو ذلك. وتقدر عليه جميع حركات الإعراب, نحو جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. فغلامي في المثال الأول فاعل مرفوع, وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم, منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وغلامي مضاف, وياء المتكلم مضاف إليه, وفي الثاني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للمناسبة على نحو ما تقدم. وفي الثالث مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة للمناسبة كذلك، أي على نحو ما تقدم. ومعنى المناسبة أن ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر الحرف الذي قبلها، لا يناسبها إلا كسر الحرف الذي قبلها وهو الميم في هذه الأمثلة. فغلامي قبل الإضافة كان معربا بحركات ظاهرة على الميم، نحو جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام. الحركة ظهرت أو لم تظهر؟ ظهرت. فلما أضيف إلى ياء المتكلم كسرت الميم وجوبا. أي ميم؟ الأخيرة. مناسبة، كسرت الميم وجوبا مناسبة لياء المتكلم، وجعلت حركات الإعراب مقدرة عليها. على إيش؟ على إيش يا إخواني؟ على الميم. ولهذا نقول على ما قبل ياء المتكلم. على كل، العرب يا إخواني، العرب التزمت أن تكسر الحرف الذي قبل ياء المتكلم سواء كانت ميما أو غيرها. العرب ما لها؟ التزمت أن تكسر الحرف الذي قبل ياء المتكلم، لأن هذه الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. فلأجل هذا الالتزام، لأجل هذا الالتزام ماذا قدرت الحركات؟ قدرت حركات الإعراب، لأن المحل الواحد لا يقبل حركتين. المحل الواحد لا يقبل ماذا يا إخواني؟ حركتين في آن واحد. مثلا جاء غلام، الميم ماذا عليها؟ ضمة، هكذا الميم عليها ضمة مثلا. فإذا أضفناه إلى ياء المتكلم وقلنا جاء غلامي كسرنا الميم مناسبة للياء، فهذه الميم لا تقبل حركتين في آن واحد، لا تقبل حركة الإعراب وهي الضمة، وتقبل في نفس الوقت الكسرة المناسبة ماذا؟ لياء المتكلم. فقدرت حركة الإعراب ماذا يا إخواني؟ وظهرت حركة ماذا؟ حركة المناسبة. واضح؟ وعلى كل، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه ماذا؟ جميع حركات الإعراب بسبب حركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة التي قبل الياء. إذن قول المصنف لفظا أو تقديرا معناه أن حركات الإعراب إما أن تظهر وإما ماذا إخواني؟ أن تقدر. معناه أن الإعراب على قسمين: إعراب ظاهر متلفظ به، وإعراب ماذا؟ مقدر منوي في الكلمة بسبب من الأسباب، وهي إما التعذر وإما الثقل وإما ماذا؟ وإما المناسبة. وهذا الدرس يا إخواني يفيد الطالب، يفيد الطالب إذا جاءت عليه كلمات من هذا القبيل، يعني إما آخرها ألف لازمة قبلها فتحة، وإما آخرها ماذا؟ ياء لازمة قبلها كسرة، وإما اسم مضاف إلى ياء المتكلم، فيعرف الحكم. مثلا لو قيل اعرب مثلا ضربت بالعصا، ضربت بالعصا، يسهل عليه، يقول الباء حرف جر والعصا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. كيف عرفنا أنه تعذر؟ كيف عرفنا أنه تعذر؟ لأنه اسم مقصور، اسم مقصور، اسم معرب آخره ألف لازمة، ماذا يا إخواني؟ مفتوح ما قبلها، وهذا هو الاسم المقصور. طيب، يعني لا تقتصر على هذه الأمثلة، كس عليها غيرها، كس عليها غيرها مما يماثلها. واضح يا إخواني؟ قال: وأما البناء فهو لغة وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت. البناء واضح، وضع شيء على شيء على جهة ماذا؟ يراد بها الثبوت. طيب، كبناء الجدار. الجدار ما هو؟ لبنة فوق ماذا؟ فوق لبنة، وهذا البناء يراد به الثبوت واللزوم بمعنى المكث الطويل، بخلاف التركيب. التركيب وضع شيء على شيء على جهة ماذا؟ لا يراد بها الثبوت. وهذا الفرق بين البناء وبين ماذا؟ وبين التركيب. فإذا وضعنا كتابا فوق كتاب فوق كتاب، هذا يسمى تركيبا ولا يسمى بناء. البناء لابد أن يكون على جهة الثبوت واللزوم. واضح يا إخواني؟ واصطلاحا ضد الإعراب، ضد الإعراب، والشيء بضده ماذا؟ يعرف، وهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. والإعراب ما هو؟ تغيير، ما في لزوم، تغيير من حالة إلى ماذا؟ إلى حالة أخرى. والبناء لزوم، فهو ضد ماذا؟ ضد الإعراب تماما. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. نحو سيبويه، من قولك جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. فسيبويه في هذه الأمثلة لزم أو لازم حالة واحدة في الاستعمال، وهي البناء على الكسر، فهو مبني على الكسر في محل رفع، في محل رفع فاعل كما في المثال الأول، وفي محل نصب مفعول به كما في المثال الثاني، وفي محل جر بالحرف كما في المثال الثالث. واضح يا إخواني؟ هل تغيرت العوامل في سيبويه أو لم تتغير؟ هل تغيرت العوامل؟ فيه تغيير العوامل، يعني جاءنا في المثال الأول عامل رفع وهو جاء، وفي الثاني عامل نصب وهو رأيت، وفي الثالث عامل جر وهو الباء، وهو ماذا يا إخواني؟ الباء. ومع ذلك، ومع تغيير العوامل وتعاقبها عامل بعد عامل، لزمت هذه الكلمة حالة ماذا؟ حالة واحدة، لم تتأثر ولم تتغير ولم تتحول بسبب تغير العوامل. وهذا هو البناء. هذا هو ماذا يا إخواني؟ البناء. ما هو البناء؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، حالة واحدة. طيب يا إخواني، نحن حذفنا من هذه الطبعة كلمة لغير عامل من باب ماذا؟ من باب التسهيل، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. ومن خلال الأمثلة نعرف أن هذا اللزوم بغير ماذا؟ بغير عامل، فالعوامل اختلفت ولم تختلف هذه الكلمة. ومثله، مثل إيش يا إخواني؟ مثل لزوم الكسر. ومثله كم وقم وهل في لزوم البناء على السكون، وأين وقام وسوف في لزوم البناء على الفتح، وحيث ومنذ في لزوم البناء على الضم. إذن هذا اللزوم قد يكون ماذا يا إخواني؟ بكسر أو بسكون أو بفتح أو بضم. وعلم مما تقدم أن علامات البناء أربع: وهي السكون والكسر والفتح والضم، وأن البناء يكون في الأسماء والأفعال والحروف بخلاف الإعراب، فإنه لا يكون إلا في الأسماء والأفعال فقط. هذه تعتبر فائدة، البناء يدخل في الأسماء المعربة. ماذا يا إخواني؟ البناء يدخل في الأسماء والأفعال والحروف، البناء. فإذا قلت مثلا مررت بزيد، مررت بزيد، نقول الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وهكذا بقية الحروف. مثلا إن زيدا قائم، ما إعراب إن؟ حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كل الحروف مبنية، كل الحروف ماذا؟ مبنية، منها ما هو مبني على فتح، ومنها على كسر، ومنها على ضم، ومنها على سكون. طيب، ها، البناء يدخل في ايش يا اخواني؟ في الاسماء والافعال والحروف. عندنا مثلا سيبويه اسم او فعل او حرف؟ اسم. عندنا مثلا في المبني على السكون كم وقم وهل، كم اسم وقم فعل وهل حرف، وأين اسم، اسم وقام فعل وسوف حرف، وحيث اسم ظرف، ومنذ حرف، استعمل حرف جر إذا كان بعده اسم ماذا؟ اسم مجرور. طيب، ويستعمل أيضا اسم، منذ يستعمل اسما ويستعمل ماذا؟ حرفا. البناء يدخل ماذا يا إخواني؟ البناء يدخل في الأسماء والأفعال والحروف بخلاف الإعراب، فإنه خاص بالأسماء والأفعال المضارعة. وأما الحروف لا حظ لشيء منها ماذا؟ في الإعراب، لا حظ لشيء منها في الإعراب. طيب، علامات البناء كم هي؟ أربع علامات البناء أو أقسام البناء: السكون وهو الأصل، والكسر، والفتح، والضم. طيب، ونستفيد من هذا يا إخواني أننا إذا جئنا عند الكلمة المبنية نقول مبني على السكون، هكذا مبني على الضم، نقول مبني على الضم أو مبني على الضمة، مبني على الضم، مبني على الضم أو على الضمة، واحد. طيب يا إخواني، لا نقول مرفوع، لا نقول مرفوع. الرفع والنصب والخفض والجزم من علامات الإعراب، والسكون والضم والفتح والكسر من علامات البناء. فائدة: ما الفرق بين الإعراب والمعرب والبناء والمبني؟ ما الفرق بين الإعراب والمعرب والبناء والمبني؟ الجواب: أن الإعراب هو نفس التغيير الواقع في آخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر أو جزم، وأن المعرب هو نفس الكلمة التي يقع عليها هذا التغيير كما تقدم قبل في كل من زيد ويذهب، فالتغيير الواقع عليهما هو الإعراب، وكل منهما لفظ معرب. ما هو الفرق بين الإعراب والمعرب؟ الإعراب مجرد التغيير، فمجرد تحول الكلمة من حالة إلى حالة أخرى هذا هو الإعراب، هذا هو الإعراب، مجرد التغيير من حالة إلى حالة أخرى. إيش تعريف الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم، مجرد أن تتغير الكلمة من حالة إلى حالة أخرى هذا هو التغيير، هذا هو الإعراب. نعم، والكلمة
الكلمة التي يقع عليها هذا التغيير كلمة معربة، سواء كانت اسما أو كانت ماذا؟ فعلا. مثلا لو قلنا جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، أين الإعراب؟ الإعراب الحركات قال الأخ. نعم، الإعراب يا أخواني هو التغيير، شيء معنوي، شيء معنوي، وهذه الحركات دليل على الإعراب، دليل عليه، هي علامات. الإعراب هو التغير. هل الكلمة تغيرت أو لم تتغير؟ الكلمة زيد تغيرت ولا ما تغيرت؟ تغيرت من حالة رفع إلى حالة نصب إلى حالة ماذا؟ جر. هل هذا تغير ولا ما هو تغير؟ هذا تغير. فهذا التغير هو الإعراب، فهو شيء معنوي. شيء ماذا يا أخواني؟ معنوي. إيش معنى شيء معنوي؟ يعني غير محسوس. غير ماذا؟ محسوس. التغير شيء معنوي، تمام. وهذه الحركات ما لها؟ علامة على هذا الإعراب. وزيد نفسه اسم معرب، فهذا التغير إعراب، والكلمة التي وقع عليها التغير ماذا؟ معربة. طيب يا أخواني، وعلى هذا الإعراب شيء معنوي، على تعريف المصنف تغيير أحوال أواخر الكلم شيء ماذا؟ معنوي، لأنه مجرد انتقال من حالة إلى ماذا؟ إلى حالة أخرى. واضح يا إخواني؟ تعرفون الشيء المعنوي؟ مثلا عندنا مثلا النظر حسي أو معنوي؟ ها يا إخواني، النظر. الآن أنا أنظر إلى هذا الجوال مثلا، هذا النظر شيء حسي أو شيء معنوي؟ هذا معنوي. النظر غير الجارحة، النظر غير العين، العين ما لها؟ حسي. والمنظور إليه، المنظور إليه هذا حسي ولا معنوي؟ حسي. والنظر، النظر هذا شيء ماذا؟ شيء معنوي. واضح يا إخواني؟ ومثله السمع. السمع هو إدراك المسموعات، شيء ماذا؟ معنوي، غير الجارحة، غير الجارحة. السمع شيء ماذا؟ معنوي. تسمع شيء، تسمع صوتا، هذا شيء ماذا؟ معنوي. السمع غير الآلة، غير الآلة الجارحة التي يحصل بها السمع، وغير الشيء المسموع. الإعراب يا إخواني، الإعراب بهذا التعريف تغيير أحوال أواخر الكلم، هو شيء ماذا؟ معنوي، وهو مجرد الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. واضح ولا ما هو واضح؟ مثلا يا إخواني، نأتي بمثال آخر من باب التقريب. عندنا طلوع الهلال. طلوع الهلال، هذا الطلوع حسي ولا معنوي؟ الطلوع حسي ولا معنوي؟ ها؟ ايه. ها؟ صحيح. قال الأخ الطلوع معنوي. الطلوع يعني مثلا الهلال يكون هنا، بعد قليل قد ارتفع مثلا مترا أو مترين أو ثلاثة، فانتقاله من هنا إلى هنا هل هذا حسي ولا معنوي؟ معنوي. الطلوع غير الطالع. الطلوع غير ماذا؟ غير الطالع. الطالع هو الهلال، هو حسي، ونفس الطلوع معنوي. نفس الطلوع ماذا يا إخواني؟ معنوي، لأنه كان هنا وارتفع بعدها إلى أعلى وهكذا. طيب، بارك الله فيكم. ما هو الإعراب؟ هو التغيير. والتغيير هذا قلنا في الدرس هو التحول، تحول من حالة إلى حالة أخرى. والكلمة التي وقع عليها هذا التحول تسمى ماذا؟ معربة، سواء كانت اسما أو فعلا. قال: والبناء هو نفس لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، نفس اللزوم. الكلمة الآن سيبوي، هل لزمت حالة واحدة أو لا؟ لزمت. هذا اللزوم هو البناء، هذا اللزوم ماذا يا إخواني؟ هو البناء. والمبني هو نفس الكلمة التي يقع عليها هذا اللزوم كما تقدم في سيبويه، والله أعلم. سيبويه معربة أو مبنية؟ معربة أو مبنية؟ مبنية. كيف عرفنا؟ لأنها لزمت حالة واحدة في الأحوال الثلاثة. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.